بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلسنا الثالث من مجالسنا في التعليق وشرح كتاب وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين. في هذا المجلس ما قبل الأخير، المصنف يركز على قضية وحية السنة وتعظيم السنة، فإن من آمن بحجية السنة وبمكانتها وجب عليه أن يعظم هذه السنة وأن يأخذ بها وأن ينبذ كل ما خالفها من الآراء والأذواق. فدون إطالة نعرج على ما سطره الشيخ ابن باز مع التعليق والبيان. قال الشيخ عبد العزيز: ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادة ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقها أو ألصقه بها الجاهلون والكذابون. أراد المصنف هنا أن يؤكد على قضية مهمة جدا، وهي وحيية السنة النبوية. فانطلاقا من كون السنة وحي، يجب التزامها ويجب اعتقاد حجيتها. لذلك نحن مع خصومنا من القرآنيين والنكرانيين نركز على إثبات وحية السنة النبوية بأدلة قوية. وأعظم دليل على وحية السنة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من قبل نفسه، إنما هو وحي يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه. لذلك كان يستفتى عليه الصلاة والسلام في كثير من المسائل فيقول: هذا لم ينزل علي فيه شيء، فيتوقف عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أنه يتكلم بوحي من السماء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدركون ذلك. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحفظه. قال: فنهدني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب، يعني عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. هذا الحديث الصحيح دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا وحيا، فوجب علينا اتباعه وتحكيم سنته وأقواله وأفعاله في ديننا. ولا زال أهل العلم يحرصون على هذه الأحاديث وعلى هذا الوحي سماعا وكتابة، نقلا جيلا بعد جيل. من أجل هذا أنشأ العلماء، كما قال الشيخ ابن باز، أنشأ علماء الإسلام وعلماء الحديث علوما برمتها من أجل المحافظة على هذه الأحاديث، فأنشأوا علم الجرح والتعديل الذي يميزون به بين الثقة والضعيف، بين الكذاب والصدوق والثقة، فاستطاعوا بهذا العلم أن يستبعدوا أحاديث الكذابين والضعفاء. ثم أنشأوا علما آخر يسمى بعلم العلل لاكتشاف الأخطاء التي تقع من بعض الثقات، وألفوا المؤلفات في ضبط الأسماء والأسانيد والمتون، فحفظ الله هذه السنة بهذه الجنود الطيبة المباركة التي بذلها أهل الحديث. فلا تجمع الأمة على تصحيح حديث ضعيف ولا تضعيف حديث صحيح. فالسنة محفوظة بحفظ الله، نعم سخر لها بشرا، وهؤلاء البشر ليسوا بمعصومين، لكن العصمة في مجملهم. فالأمة لا يمكن بأي حال أن تجمع على قبول حديث ويكون هو في ذاته مكذوبا فبهذا الإجماع حفظ الله تعالى الدين. ثم قال الشيخ عبد العزيز: لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة ولم تذكر في كتاب الله عزيز. هنا ينبغي أن تنتبه يا طالب العلم، لأن الشيخ هنا يطرق مسألة مهمة. هذه المسألة تتعلق بالسنة من الجهة الأصولية، وهي ما يسمى بالسنة التأسيسية التي تؤسس لحكم مستقل. فقد أراد المصنف هنا بيان الحكمة من حفظ السنة وصيانة الأحاديث، وهي حفظ معاني القرآن. فمن أهم مهمات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشرح وتبين وتفصل ما أجمل في القرآن الكريم. مثال ذلك أن القرآن الكريم أمر بقطع يد السارق، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لو اكتفينا باللغة كما يريد أن يفعل العقلانيون والحداثيون والقرآنيون في هذا العصر، لو اكتفينا بظاهر اللغة لقلنا أن من سرق أدنى السرقة يجب أن نقطع يده كلها، وتقطع يده من يعني ابتداء من نهاية كتفه وطرف كتفه على أي سرقة مهما صغرت. فهذا هو ظاهر القرآن، لكن السنة النبوية بيّنت لنا بالتفصيل موضع القطع وفي أي ثمن يقطع أو تقطع يد السارق. جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فمن سرق ربع دينار ذهبية فصاعدا أو ما قيمتها تقطع يده، أما من سرق دون ذلك، من سرق بيضة وغيرها، فهذه لا قطع فيها. من الذي أفادنا هذا؟ هي السنة النبوية وعمل الصحابة الكرام، فإنهم أجمعوا على أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا. أرأيتم كيف لا يمكن الاستغناء على السنة في فهم القرآن وتطبيق القرآن؟ فهؤلاء النكرانيون يريدون أن نطبق القرآن تطبيقا يعني فيه انحراف كما فعل الخوارج. فالخوارج قديما شذوا عن الصحابة الكرام فقطعوا يد السارق في أي سرقة، وقطعوا كامل يد السارق فخرجوا عن إجماع المسلمين. فالخروج وإنكار السنة هو في الحقيقة تشويه لجمال شريعة الإسلام، تشويه لأحكام القرآن. ثم بين الشيخ وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المستقلة بالتشريع. اعلموا معشر الطلبة أن السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. أما الحال الأول فهي أن تأتي مؤكدة لما في القرآن، كان يأمر القرآن بطاعة الوالدين وتأمر السنة بالطاعة، فهذه تسمى سنة مؤكدة. وإما أن تأتي هذه السنة مبينة، كأن يأمر القرآن بشيء ثم تبين السنة هذا الشيء، كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ونحن هذه الأيام في أيام الحج، ينبغي أن نحج كما حج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة مبينة للقرآن الكريم. هذا هو النوع الثالث. النوع الثالث وهو الذي وقع فيه بعض الخلاف، وهو السنة المؤسسة، وهي السنة التي تؤسس لحكم لم يرد ذكره في القرآن الكريم. فهذه السنة كذلك يجب علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لأن من مهامه عليه الصلاة والسلام التشريع بالتحليل والتحريم. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع إنما يطيع الله تعالى الذي أمر باتباعه. وقد ذكر الشيخ هنا أمثلة كثيرة ينكرها القرآنيون والخوارج قديما، أمثلة عن أحكام لا نجد لها ذكرا في كتاب الله. وليس هذا من قصور كتاب الله، لا، لأن القرآن الكريم أتى بمجامع الأمور، أتى بمقاصد الشريعة، أتى بمحكمات الأمور، وترك التفاصيل إلى السنة النبوية تبينها. فاعتمادنا على بعض الأحكام في بعض الأحكام على السنة ليس تفريطا في القرآن، كما يريد أن يصوره بعض القرآنيين، إنما هو عمل بإحالة السنة، إحالة القرآن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما تواتر به العمل عند العلماء في أحكام الرضاع، ذكر الشيخ أحكام الرضاع، نعم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أن المحرمات من الرضاع مثلها مما حرم بالنسب، فمن رضع مع إخوانه فقد حرم عليهم، وهذا لم يذكر في القرآن وإنما ذكر في السنة، وقد أجمع العلماء على العمل بهذه السنة، فمن أنكر هذه السنة فقد رد على الأمة إجماعها، وقد حكم بالضلال على جميع فقهاء المسلمين حيث حرموا الزواج بالأخت من الرضاعة مع أنه لم يذكر في القرآن الكريم. ثم قال: بعض أحكام المواريث. نعم، أحكام المواريث ذكر شيء منها في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، لكن هل القرآن جمع جميع مسائل المواريث؟ بطبيعة الحال لا، لأنه أحال في بعض التطبيقات على السنة النبوية، من ذلك ميراث الجدة. ميراث الجدة إنما ورد في الأحاديث حين ميراث، أقول هنا ميراث الجدة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فحكم بذلك أبو بكر الصديق وطبقه، يعني أصبح سنة معمولة بها. ثم ذكر أحكام المحرمات في النكاح، نعم، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نعم، لا يجوز الجمع في النكاح بين الزواج بين المرأة وخالتها، يعني أن يتزوج الرجل امرأة ويعدد بخالتها، لماذا؟ لأنه سيقع شيء من الغيرة وتفكيك الأواصر بين البنت وبين خالتها، لذلك نهت السنة عن هذا النوع من الجمع. الخوارج ومن تبعهم هؤلاء لا يؤمنون بمثل هذه السنن، فضلوا بذلك ضلالا مبينا. فهذه الأحكام التي توارث المسلمون العمل بها جيلا بعد جيل انفردت السنة بتشريعها، فهل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ نعم، ينبغي أن نطيعه، ينبغي أن نطيعه، وإلا لكنا ممن لا يعظم هذا النبي الكريم الذي أوكل الله إليه تشريع الأحكام. والخلاصة والحاصل كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قال في كتابه إرشاد الفحول: والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. انتبهوا جيدا، نعم، من أنكر أن السنة ليست، أو من أنكر أن السنة لا تشرع، أو أن هذه السنة ليست بحجة، فلا حظ له في دين الإسلام. فافهموا معشر الجيل، افهموا هذه القضية المهمة جدا، إن الذي ينكر هذه الحجية لا حظ له في الإسلام، لأنه سيبطل الشرائع، لأنه سيبطل أحكام المسلمين، لأنه سيحكم بالضلالة على أجيال كثيرة من الصحابة والتابعين حين حكموا هذه السنة وعملوا بها تواترا جيلا عن جيل، كابرا عن كابر. ثم قال الشيخ عبد العزيز بن باز: مما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، ثم ذكر ما ورد عن الصحابة والتابعين. شرع المصنف هنا في ذكر أصل آخر من أصول أهل الإسلام، وهو وجوب تعظيم السنة النبوية، فبعد أن قرر بأدلة كثيرة حجية السنة، الآن يقرر وجوب تعظيم هذه السنة والعمل بها، وذم من عارضها برأي أو هوى أو ذوق، فساق آثارا عن الصحابة والتابعين في وجوب تعظيم هذه السنة ولزومها والاحتكام إليها، وهذا فيه رد على ما يلهج به الحدثيون في هذا العصر ولا يسأمون من تكراره، من أن الإمام الشافعي هو أول من جعل السنة النبوية حجة ملزمة، وقبله لم تكن الأحاديث حجة في الدين، وهو رأي سرقوه من عند المستشرقين، من أمثال المستشرق الحاقد على الإسلام جوزيف شاخت وغيرهم. نعم، هذه الشبهة تدور عند الحداثيين اليوم، مفادها أن هذه التي نحن نعتبرها سنة مجرد عادات مجتمع الرسول، عادات كانت منتشرة في مجتمع الرسول في عهد الإمام الشافعي، جعلها الإمام الشافعي ملزمة للأمة، ويدعي المستشرقون أن قبل الإمام الشافعي لم تكن السنة بهذا الإلزام، ويكرر هذه الشبهة الحدثيون اليوم ويكثرون من الطعن في الشافعي واتهامه أنه أول من اخترع حجية السنة. وفي هذه الآثار التي ساقها الشيخ رد على هؤلاء الحدثيون المقلدون لأعداء الإسلام من المستشرقين، هذه الآثار تدل على أن السنة النبوية كانت حجة قبل أن يخلق الإمام الشافعي، وهذا أمر مهم جدا. وأنا أوصي طلبة العلم أن يبحثوا في هذه المسألة وأن يكتبوا في هذه المسألة، فلم أجد على حسب اطلاعي من كتب في حجية السنة قبل الإمام الشافعي ليلقم هؤلاء المستشرقين والحدثيين حجرا في ادعائهم أن الشافعي أول من جعل السنة حجة وكانت قبل ليست بحجة عند الفقهاء. ساق آثارا تدل على عظمة السنة نقرأها ونعلق عليها بما يفتح الله. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر: كيف تقاتله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق: أليست الزكاة من حقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يقول الشيخ ابن باز معلقا: وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها. الشاهد من هذه القصة العظيمة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حكم السنة النبوية في دماء الذين تركوا الزكاة، وهؤلاء الذين تركوا الزكاة منهم من يقول لا إله إلا الله، وهو أمر عظيم يتعلق بدماء المعصومة. ولكن بعد النقاش الذي دار بين الصحابة أجمعوا على صواب هذا الرأي بناء على فهمهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم دليل على أن الأحاديث كانت حجة في الصدر الأول، وإلا إن لم تكن حجة كيف يحكمونها في دماء من يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقتل من يشهد أن لا إله إلا الله أمر عظيم لا يستباح إلا بحقه. ولما جاءت السنة بإباحة ذلك علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بهذه السنة ويحكمونها في الدماء وفي العقود وفي الأنكحة وفي الأموال وفي جميع الأمور، لأن لها ثقلا ووزنا عندهم رضوان الله تعالى عنهم. ومما يؤسف له أن بعض المتحذقين من المعاصرين يرد هذا الحديث، حديث أمرت أن أقاتل الناس، ويدعي أن هذا الحديث يدعو إلى الاعتداء على الآخرين. والحقيقة أن هذا الحديث يدل على أمر عظيم، بل هو من محاسن الإسلام، وهو القتال من أجل المبادئ، من أجل رفع راية الدين ونشر مبادئ السمحة، وهو مطابق تماما لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلى الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم أيها الأكارم، إن الملاحظ لسلسلة إنكار بعض المعاصرين للأحاديث يجد تركيزا غير بريء على أحاديث الجهاد، أحاديث الحدود، أحاديث المتعلقة بالمرأة، يركزون على مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن الغرب لا يقبل مثل هذه الأحاديث، لأن العقلية الغربية لا تقبل مثل هذه الأحاديث. فهؤلاء المفكرون الإسلاميون إن زعموا انتسابهم إنما يريدون أن يعطوا الدنية في دينهم بإنكار مثل هذه الأحاديث التي يستحيون من ذكرها أمام الغرب. لذلك تجدهم يركزون على حديث المرأة وحديث الجهاد وحديث الحدود، يريدون تعديل الإسلام حتى يقبل على حد زعمهم. والإسلام إما أن نأخذه كلية، وإما أن نبتغي دينا غير دين الإسلام. أما أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض فهذا قد ذمه القرآن الكريم. ثم قال الشيخ ابن باز: وجاءت الجدة إلى الصديق تسأله عن ميراثها فقال لها ليس لك في كتاب الله شيء ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء. ثم سأل الناس فشهد عنده بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس قضى لها بذلك، فقضى بها عمر أو أبو بكر ثم عمر، وكان يوصي عماله أن يقضي بين الناس بكتاب الله فإن لم يجدوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. استدل الشيخ هنا بقصة أخرى في حكم الصحابة بالسنة. أبو بكر جاءته جدة قال لا أجد لك نصيبا، لما دل على السنة أبو بكر الصديق التزم هذه السنة وعمل بها مباشرة وترك رأيه، وهذا دليل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للسنن ومصيرهم إليها عند سماعها، ليس كما هو الحال اليوم في عند بعض المسلمين تقول له قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضرب لك الأمثال ويبتغي لك التأويلات، وكأنه ليس مخاطبا بتعظيم هذا النبي الكريم. والله وبالله لو عظمنا نبينا عليه الصلاة والسلام لما تجاوزنا سنته قيد ألملة، حتى قال بعض العلماء الربانيين وهو سفيان بن عيينة فيما أتذكر قال إن استطعت أن لا تحك شعرك إلا بأثر فافعل، يعني إن استطعت أن لا تفعل شيء ولو حكت شعر إلا ولك فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. فهذا دليل على تعظيم الصحابة الكرام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ مثالا آخر فقال ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة فشهد عندهم محمد بن مسلم والمغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبد أو أما فقضى بذلك. القضاء أمره فخم، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في أمور كثيرة، فالصحابة يحاولون دائما أن يصيبوا قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة لما استشكل هذه المسألة فدل على حديث مباشرة القضاء به. لذلك كان بعض السلف يقول إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، فقيل له في ذلك قال إذا قضيت وأسندت قضاءك إلى فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئت ذمتك أمام الله سبحانه. ثم قال الشيخ عبد العزيز بن باز ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري عنها رضي الله عنه عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله قضى لها بذلك. نعم حديث فريعة بنت مالك قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال لها أمكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله، أي أن أبا بكر عفوا أي أن عثمان رضي الله تعالى عنه قضى بهذا الحديث لما بلغه ولم يأذن لها في الخروج من بيتها ولو كان هذا البيت شاسعا تخاف منه هذه المرأة. الشاهد من هذا أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان كذلك كان وقافا عند حدود الله وقافا عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ابن باز وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة، يقصد هنا عثمان بن عفان، ففي مسند أحمد شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان أنه شرب الخمر فكلم علي عثمان فيه فقال دونك ابن عمك فاجلده، فقال قم يا حسن، فقال مالك، ثم قال يعني جلده 40 ثم قال له حسبك إلى آخر الحديث. هذا فيه أن عثمان بن عفان كان يقف عند حدود الله وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسلمين. إذا كان هؤلاء الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم حيث قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا كان هؤلاء الخلفاء الراشدون يرجعون إلى السنة ويبطلون اجتهاداتهم إذا بلغتهم السنة، فكيف بنا نحن من تأخر زماننا وقل فهمنا لنصوص الكتاب والسنة؟ ما علينا إلا أن نستسلم لهذه السنة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضنوا به الذي هو أهنى وأتقى، أي ضنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهديكم إلى الأمر الأتقى وإلى الأمر الأهنى والأهيى والأوفق لشريعة الإسلام. ثم قال الشيخ ابن باز: ولما بلغ عليا رضي الله عنه أن عثمان ينهى عن متعة الحج أو أهل الحج عن المتعة، والمتعة في الحج هي أن يدخل الحاج بعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، ثم قال: ولا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. ولما احتج بعض الناس على ابن عباس في المتعة الحج بقول أبي بكر وعمر في تحديد إفراد الحج، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وها نحن هذه الأيام في موسم الحج، والحج معشر الطلبة له أنساك ثلاثة: إما أن يحج الإنسان مفردا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج متمتعا. فأبو بكر الصديق وعمر كانا يأمران الناس بالإفراد بالحج، والإفراد هو أن يحرم الحاج بالحج فقط، فيحج ويطوف طواف القدوم ولا يطوف طواف القدوم ولا يذبح الهدي ويفرد الحج فقط. فكان الناس يأمرون بهذا، لكن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما قال: كيف تنهون الناس عن التمتع؟ والتمتع هو أن يدخل الحاج بعمرة ثم إذا أنهى عمرته تحلل ومكث إلى يوم التاسع أو الثامن يوم التروية، ثم أهل بالحج بمعنى أنه يعتمر أولا ثم يتحلل ثم يدخل في الحج وعليه أن يذبح الهدي. هذا يسمى بنسك التمتع، وكان عمر ينهى عنه بسبب من الأسباب. لكن ابن عباس انظر ماذا قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظروا شدة تعظيم الصحابة لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعني يقنعوا حتى بقول الخليفتين الراشدين وهما أبو بكر وعمر. فإذا اشتد غضب هؤلاء على معارضة السنة بأقوال أبي بكر وعمر، فكيف بمن عارضهما بأقوال فلان وعلان من الناس؟ قال الشيخ ابن باز: فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفها لقول من دونها أو لمن دونهما أو لمجرد رأي أو اجتهاد؟ وهذا للأسف الشديد الذي نراه عند بعض من يسمون بمفكرين المعاصرين. ما من حديث يستشكلونه ويرون أنه لا يلائم روح العصر على حد زعمهم إلا ويتأولونه بضروب من التأويل، إلا وينكرونه بدعوى أنه يخالف العلم التجريبي تارة، أو أنه يخالف العقل تارة أخرى، أو أنه يخالف الذوق العام تارة أخرى. وهذه مصيبة كبيرة في الدين، أن يسمع وأن يصح الحديث عند مسلم في صحيح البخاري ومسلم ثم يضرب له الأمثال ثم يعترض عليه، هذا والله قدح في الدين، هذا والله رقة في الدين. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم، هذا هو الأصل الأصيل عند الأئمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ ابن باز: ولما قال رجل لعمران بن حسين رضي الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله، وهو يحدثهم عن السنة يعني إعراضا، غاضب وقال: إن السنة هي تفسير كتاب الله، ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتان، ولم نعرف تفاصيل أحكام الزكاة، وهذا فيه تعظيم السنة ووجوب العمل بها. نعم، قد مر معنا هذا الأثر أن رجلا من الخوارج كان عثمان يحدث، فقال له ذلك الرجل: دعنا من هذا وحدثنا بكتاب الله. فخذوها قاعدة أيها الأكارم: كل من زعم في هذا العصر أنه يعظم كتاب الله ثم يضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بظواهر القرآن، فاعلموا أن سلفه هم الخوارج الذين رد عليهم الصحابة. أما أهل السنة، أما أتباع الصحابة الكرام، فهم الذين يجمعون بين دلالات القرآن والسنة. هناك شبهة عظيمة في عصرنا، هناك شبهة عظيمة يلبس بها بعض الناس على الجهال، وهي شبهة تعظيم القرآن في مقابل السنة. يريدون التفريق بين الله ورسوله كما قال النبي كما قال الله سبحانه وتعالى، يريدون إحداث الفرقة والخلاف سفاهة بين قول الله عز وجل وبين قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا علم اليقين أن هذا المنهج هو منهج الخوارج الغلاة أصحاب الغلو في الدين، أما منهج أهل السنة والجماعة أصحاب الوسطية أصحاب الاعتدال، فهؤلاء يعتقدون أنه لا وجود لحديث يخالف القرآن العظيم، وأن التحديث بالسنة هو شرح لكتاب الله سبحانه جل في علاه. وقد يستدل هؤلاء وأضرابهم من القرآنيين المعاصرين بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي يريدون أن يستغنوا عن السنة ويستدلون بالقرآن. فنقول لهم كما قال عمر سيأتي أقوام يجادلوكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله. نعم نحن أعلم الناس بكتاب الله، فقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال ابن عباس وغيره الكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم، هذا هو التفسير الصحيح والمشهور. وعلى القول بأن الكتاب هنا هو القرآن الكريم، فالمقصود أن الله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء في أصول الأمور وأصول التشريعات، أما التفاصيل فقد أحال على السنة. فالقرآن نعم لم يفرط في شيء، فذكر أشياء بالتفصيل وأشياء بالإجمال وأحالنا على تفصيلات السنة، ويكون بذلك القرآن لم يفرط في شيء. بل نقول لهؤلاء أنتم تقرؤون أول آخر الآية ولا تقرؤون أولها، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من الكتاب في شيء، أو ما فرطنا في الكتاب من شيء. نقول لهؤلاء طيب قد ذكر الله تعالى دواب الأرض وذكر الطائر الذي يطير بجناحيه، فهل تجدون في القرآن حكم أكل ميتة الطير وميتة الدواب؟ هل تجدون في القرآن حكم روث الطير وما يخرج من الطير هل هو طاهر أم لا؟ هل تجدون ذلك في كتاب الله؟ طبيعة الحال لن يجدوا، لكن القرآن الكريم أحال على السنة في مثل هذه الأمور، وبذلك يكون قد أحال على مليء. وليس معنى هذا أيها الأكارم أننا نتهم القرآن العظيم بأنه يعني قاصر عن الأحكام، لا، القرآن الكريم كتاب هداية جاء بأصول الأمور، ومن شأن الكتاب الذي يأتي بالأصول أن يكون مختصرا حتى يسهل حفظه على الناس. فنحن لا نطعن في كتاب الله بالإحالة على السنة، بل هو الكتاب بذاته الذي أحالنا إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ عبد العزيز ومن ذلك أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال بعض أبنائه وهو بلال قال والله لنمنعهن، فغضب عليه عبد الله وسبه سبا سيئا وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. استدل الشيخ بهذه القصة العظيمة قصة عبد الله بن عمر وهو من الصحابة المتمسكين المعظمين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، استدل بهذه القصة حدثه بحديث قال له لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي لا تمنع المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد. قال بعض أبنائه لعله قالها غيرة أو لما أحدثه النساء في عصره، قال والله لا نمنعهن، هو ما قصد أن يرد الحديث، وقصد أن الأمور قد تغيرت. ومع ذلك غضب عليه والده عمر وسبه سبا سيئا. نعم لماذا؟ لأنه شعر بأن ابنه عارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان، هذا ما فعل عمر مع ابنه. فكيف ببعض الناس تأتيه بالحديث فيه حكم شرعي ويقول لك ماذا قال الإمام الفلاني وقال الإمام العلاني؟ سبحان الله، وكأن هذا الرجل لا يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ابن باز ولما رأى عبد الله بن المغفل المزني وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقاربه يحذفونها أي يرمي ببعض الحصات، وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يفعل فقال له لا كلمتك أبدا أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود. في هذه القصة عبد الله بن مغفل المزني هجر وحلف أن لا يكلم ذلك الرجل أبدا. لماذا؟ لأنه نصحه وبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ به، فكان هذا الأمر سببا في هجره إياه، وهذا فيه شدة تعظيم الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وذمهم لمن تركها ولم يعمل بها، لأن في هذا شيء من التنقص لسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ ابن باز وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. نعم أيها الأكارم، نعم، من أراد ضرب السنة وتستر خلف القرآن فإن السلف الصالح قد فضحوا أمره وبينوا أن ما هو ضال مضل، فأهل الحديث هم أولى الناس بكتاب الله، واتباع القرآن الكريم لا يكون مجردا كما يقول القرآنيون، اتباع القرآن الكريم يكون بتحكيم السنة في شرحه وبيانه والعمل به، أما الذي يتستر خلف القرآن الكريم فهذه حيلة مفضوحة قد تفطن لها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك يقول العلماء المعاصرون أن تسمية أهل أنكار الأحاديث بالقرآنية تسمية باطلة، وهي من التسميات التي يتخفون من ورائها، يسمون أنفسهم بأهل القرآن ويسمون أنفسهم بأهل الذكر، وهم من أبعد الناس عن القرآن الكريم، لا علما ولا عملا ولا حفظا، بل بعضهم نجده يطلع على القنوات لا يحسن حتى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم هو يرد أو يرد أحاديث الصحيحين ويدعي أنه يتمسك بالقرآن، والقرآن حجة عليهم، والقرآن قد أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإياكم يا معشر الطلبة أن تخدعوا، فإن الإنسان يخدع بالله، وإن الإنسان يعظم القرآن الكريم فيأتيه هؤلاء من باب هذا التعظيم فيخدعونه ويقذفونه في مهاوي الضلالة، فإن من أنكر السنة فقد كفر ظاهرا وباطنا. ثم قال: وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب، تقيد ما أطلقه وتأتي بأحكام لم تذكر في كتاب الله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قضية قضاء السنة على الكتاب، هنا بعض القرآنيين المعاصرين وبعض المتحذقين المعاصرين شن هجوما واسعا على هذه اللفظة، لفظة قضاء السنة على الكتاب، وكأنه فهم منها أن السنة تقضي على الكتاب بمعنى أنها تنقض أحكامه، وهذا من جهله. والذي قال هذا هو صحفي اسمه أيلان رشيد المغربي، الذي ألف كتابا سماه البخاري نهاية الأسطورة، صحيح البخاري نهاية الأسطورة، وهذا الرجل كتب هذا الكتاب وانتشر وذاع ورد عليه أهل العلم ولله الحمد، ولكن الله تعالى أبى إلا أن يفضح هؤلاء، فقد تبين أن هذا الرجل من أتباع التيارات التغريبية الذين يريدون حرب الإسلام، فهو يطلع على قنوات مشبوهة تحارب الدين صباح مساء فتبين أمره. الشاهد من هذا أن قضاء السنة على الكتاب معناه قد شرحه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي رحمة الله عليه: إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب، فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب. إذا فالمقصود هنا من قضاء السنة على الكتاب أي أنها تقضي له وتفسره وتبينه، فهذا هو قضاء السنة على الكتاب، أي أنها تبين وتوضح وليس معناها أنها تنقض السنة، فهذا هو هذا هو التفسير الصحيح لهذه اللفظة التي استشكلها بعض الناس. وهكذا ذكر الشيخ آثارا أخرى، قال: وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وإلى هنا أيها الأكارم يعني نصل إلى ختام هذا المجلس الثالث ما قبل الأخير، الذي تعلمنا فيه وجوب تعظيم سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن من عظم السنة وحكمها على نفسه نطق بالحكمة كما قال بعض السلف، بل نقول قولا واضحا بينا قد قاله العلماء، أن من حكم السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة، وأن من حكم السنة على نفسه وعظمها فإن له نصيبا من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني أن الله تعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عظم النبي وسنته له نصيب من هذه الآية من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل السنة وأهل الحديث هم أهل الحق في كل زمان ومكان، وهم المقصودون كما قال أهل الحديث: لا تزال طائفة من أمتي بالحق قائمين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال إسحاق بن راهوي وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث هم الذين يأخذون بالحديث ويعظمون الكتاب ويجمعون بين المحافظة على دلالات الكتاب ودلالات سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الختام أيها الأكارم، في الختام نذكر ونعيد ونكرر، وحق لنا أن نكرر، أنه ينبغي لنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات حول السنة النبوية أن نتصدى لهذه الشبهات، وأن نقرأ وأن نتعلم وأن نتسلح بسلاح العلم للمحافظة على مصادر الدين. فإن ضيعنا هذه المصادر وإن انطلت هذه الشبه على عوام الناس ونحن ننظر، إنا إذن لخاسرون. لا خير فينا، لا خير فينا إن انتشرت هذه الشبهات في أواسط المسلمين أو في أوساط المسلمين من العوام ونحوهم، ونحن في غفلة يعني عن أمرنا وعن مصادر ديننا. فعلينا أن نبين وأن نوضح وأن نعلم الناس تعظيم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. إن وفقنا لذلك كما فعل الصحابة الكرام فنحن على خير عظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء رابع وأخير إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، نختم التعليق على هذه السلسلة المباركة، ونجيزكم بإذن الله تعالى في دراسة هذا المتن بإذن الله سبحانه تتمكنوا من تدريسه وشرحه كذلك لإخوانكم في المساجد والمجالس وغيرها. فينبغي علينا أن نذكر بهذا الأصل العظيم في جميع المجالس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.